أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عرفنا أن الله سبحانه وتعالى جعل الخيرية لهذه الأمة بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وعرفنا كيف أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لعنة، سبب لعنة، فقد لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. والسبب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وفي شوية عشان في صوت في صوت
صغير الموضع الميت العام
صغير النساء كده عندهم صوت، النساء كده عندهم صوت، ولا ما في غير النساء؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فكانوا يرون المنكر ولا ينهون عنه. فكان الرجل يرى أخاه على الأمر المخالف للشرع فيقول له اتق الله فإن هذا لا يحل، ثم لا يمنعه بعد ذلك أن يكون أكيله وجليسه وشريبه، بل ينبغي إذا أكله أو جلس معه أو عامله أن ينهاه دائما عن المنكر ولا ينقطع عن ذلك، وإلا حصلت اللعنة التي حصلت لبني إسرائيل. ولكن ما نريد أن ننبه عليه اليوم أن الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بالمعروف، وأن النهي عن المنكر ينبغي أن يكون غير منكر، فتأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بطريقة غير منكرة. وإلا صار فعلك الذي هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر صار منكرا في نفسك إن لم يتقيد بهذا الشر. ما هو هذا الشر؟ أن تكون دعوتك بالمعروف بالحكمة والموعظة الحسنة. أما إن كانت طريقة الدعوة منكرة فأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر منكر، ينبغي أن تكف عنه. فمثل هذا الذي لا يحسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغليظ الشديد الذي يجعل تلك الغلظة والشدة في غير موضعها فينفر الناس ويبغض الناس ويكره الناس في الشرع والدين هذا فعله منكر، وإن كان في الظاهر هو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهذا الشرط نريد بإذن الله تعالى أن نوفيه الليلة حقه، وهو الرفق في الدعوة إلى الله. هذا شرط لمن أراد أن يتصدر لهذا العمل الذي هو أعظم الأعمال كما ذكرنا، المعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الله، وظيفة الأنبياء والمرسلين، الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ويتلخص الكلام إن شاء الله تعالى حول معنى الرفق أو تعريف الرفق، وحث الشرع على الرفق عموما في الدعوة وغيرها، ثم بعد ذلك الوسائل والأسباب المعينة على تعلم الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل، ثم بيان الفرق بين الرفق في الدعوة وبين الغضب لله، وأن الرفق يكون مع الحكمة، لأن يجعل الرفق في موضعه والعنف في موضعه. أما الرفق فأصل هذه المادة الراء والفاء والقاف، راء فاء يدل على موافقة ومقاربة بلا عنف. يقول الليث: الرفق لين الجانب ولطافة الفعل، لين الجانب ولطافة الفعل. وفي الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أنت رفيق، كان رجل يداوي المرضى، قال: لو أنت رفيق، يعني ترفق بالمريض تتلطفه. والرفق والمرفق والمرفق ما أستعين به، ما أستعين به، وقد ترفق به وارتفق. وفي القرآن: ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، مرفقا. واصطلاحا هذا اللي ذكرناه كلمة رافقا في اللغة، واصطلاحا الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. الرفق، عايزين نفهم معنى الرفق عشان لما نسمع حث الشرع وأمر الشرع بأن نكون متصفين بهذه الصفة الرفق، نفهم ما معنى الرفق. الرفق لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. هذا هو تعريف الرفق. وورد الحث عليه في الشرع بأحاديث كثيرة، بأحاديث كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. أي فعل وأي قول يكون برفق يزين ذلك الفعل ويزين ذلك القول، ولو خلا فعل أو قول من رفق فيشين ذلك القول ويشين ذلك الفعل، أنه لا رفق فيه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم، انتبه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فارفق به. والحديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمن يترفق بالناس، ويدعو على من يشق على الناس بالمشقة. وهذا يشمل كل إنسان مسلم أو كل إنسان ولي شيئا صغيرا أو كبيرا، حتى لو كان أصغر موظف وعين على شيء وللناس له في هذا الشيء حاجة فشق عليهم شق الله عليه استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولو رفق بهم وسهل لهم أمورهم رفق الله به. الأب، الأم، الوزير، الملك، الحاكم، الأمير، يشمل كل من ولي شيئا أو ولي شيئا من أمور المسلمين صغر أو كبر. وتعظم المشقة وتلحقه هذا السخط وهذا اللعن وهذه الدعوة كلما عظمت المسؤولية لأن تبقى المشاق أشد. فالحذر الحذر، إن وليت شيئا صغيرا أو كبيرا أن تشق على الناس. وليكن الرفق منهاجا لك في كل شيء، الرفق، فإن ربنا سبحانه وتعالى من صفاته أنه رفيق، إن الله رفيق. فالله سبحانه وتعالى اتصف بهذه الصفة، صفة الرفق، في أفعاله سبحانه، في شرعه الذي شرعه لنا. من تأمل ما احتوى عليه شرع الله من الرفق وطريقة تشريع الأحكام شيئا بعد شيء يرفق بالناس سبحانه. فما حرم عليهم الخمر ابتداء لما كانت الخمر عندهم كأنها الماء، كانوا ينشدون بها الأشعار، بل رفق سبحانه وتعالى بهم فحرمها تدريجيا. وهكذا في الربا، وهكذا في كثير من الأحكام، التدرج شيئا بعد شيء، جريان الأحكام على وجه السداد واليسر ومناسبة العباد وما في خلقه من الحكمة، إذ خلق الخلق أطوارا ونقلهم من حالة إلى أخرى بحكم وأسرار لا تحيط بها العقول. وهو سبحانه وتعالى الرفيق يحب من عباده أهل الرفق، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، يعطي من الأجر والمثوبة والحسنات على الرفق ما لا يعطي على العنف. هذا يعني أن حتى تلك الطاعات والدعوات التي ندعو إليها الناس لو كانت برفق يعطي الله عليها من الأجر العظيم ما لا يعطيه على نفس الدعوة لو كانت بغير رفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. الرفق يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. فجعل الرفق والخير قرينان، وجد الرفق وجد الخير، منع الرفق رفع الخير. فحظك من الخير بقدر حظك من الرفق. وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: من يحرم الرفق يحرم خير. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. وفي رواية: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل، على كل قريب هين سهل. سهل انك تكلمه، سهل انك تناقشه، سهل انك تتعامل معه، قريب هين رفيق. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم على النار وتحرم عليه النار. أرأيتم كيف أن الرزق فيه الخير كله؟ وفي الحديث الآخر، حديث عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته، حديث طويل وفيه: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وعفيف متعفف ذو عيال. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر. قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظر المعتر ويتجوزوا عن الموتر. قال: قال الله عز وجل: تجوزوا عنه. فكان رفيقا في مطالبته بالدين. فلما تسأله الملائكة: اذكر أي خير فعلته، ما يذكر أنه فعل خيرا قط. هذا يدل على قلة أعمال الصالح، لكن كان له عمل مميز واضح، وهو أنه كان يرفق بالمدينة، كان يرفق بالمدينة، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وإن تصدقوا خير لكم. الشاهد أن هذا الرجل لما كان رفيقا في مطالبة الدين كانت نسوبة ذلك الجنة، كانت نسوبة ذلك الجنة. والسؤال: كيف نتعلم ذلك الرفق؟ كيف نتعلم ذلك الرفق؟ الخصال يا اخواني منها ما يفطر عليها العبد، ومنها المكتسب. منها ما يفطر عليه العبد، ومنها المكتسب، وكل ذلك بأمره وإذنه سبحانه، إلا أنه جعل شيئا في أصل الخلقة، وجعل شيئا يحتاج العبد فيه إلى مجاهدة. وخلي بالك الكلام ده تقريبا في كل الصفات، كل الصفات، أي صفة إما أن تكون موجودة في أصلك كاملة أو موجود بعضها، أو أنك تكتسبها من أخلاق معينة أو سلوكيات معينة تفعلها في حياتك، وفي هذا تكون المجاهدة. فليس كل الناس فطره الله على كل الخصال، فهذا مفطور على شيء كاملا، كاملا فيه أو شبه كامل، ولكنه حرم من شيء آخر يحتاج إلى مجاهدة. فهذا يحتاج إلى مجاهدة الغضب في نفسه، وهذا محتاج إلى مجاهدة الخيانة في نفسه، وهذا محتاج إلى مجاهدة حب شهوات معينة في نفسه، وغيره قد لا يكون عند حب هذه الشهوات. فبتحتاج إلى مجاهدة في أبواب لا يحتاج إليها غيرك، وغيرك يحتاج إلى أبواب لا تحتاج أنت فيها إلى مجاهدة. فهذا الباب باب للخير، حتى قال الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد: فالرفق في الأمور ثمرة لا يثمرها إلا حسن الخلق. دول الرفق ده سببه أو الدافع ليه أو الثمرة اللي من وراء حسن الخلق. فلما بيكون إنسان حسن الخلق بيكون رفيق، فحسن الخلق يثمر رفقا. هذا يدل إن كل ما تلاقي فيه قلة رفق وقريب من العنف يبقى أنت قريب من سوء الخلق، بعيد عن حسن الخلق. إذن الرفق في الأمور ثمرة، لا يثمر هذه الثمرة إلا حسن الخلق، ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظهما، وحفظهما. لو استطعت أن تملك نفسك عن الغضب وتملك نفسك عند الشهوة استطعت أن تكون رفيقا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المروي عند الحاكم في المستدرك وهو في السلسلة الصحيحة برقم 854 أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. بيديله أسباب يتخلق بها حتى إذا مارسها وتعود عليها واستمر فيها وجاهد فيها نفسه كان أهلا لها. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا هو الشأن. فالحلم بالتحلم، والعلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، والرفق بالترفق. تبدأ تقهر نفسك على ذلك، تشوف موقف انت بتسخط فيه وتغضب، وانا اختبر نفسي الان في الصبر والرفق، وتجاهد نفسك على هذا. فلو استطعت ان تصل ان تمنع نفسك عن الغضب يوما ثم ثرت بعد ذلك، يبقى نجحت، حققت نجاح. كنت من قبل تغضب باول وهلة فصرت تصبر يوما او ساعة او اثنين او ثلاثة، هذا نجاح. ومرة ثانية وثالثة ورابعة، وتدأب ذلك وتعتاده حتى يصير صفة لك وخلقا. كلام ده أخواننا في كل الأخلاق. لكن اللي ما بيبدأش الخطوة الأولى لن يصل أبدا، لأنه ما خطأ نحو الطريق. لكن ابدأ بخطوات ثابتة في هذا الطريق، توشك أن تصل إلى نهايته وإن تكون من أهله. وإلا فكيف انقلب قلب ابن الخطاب من قسوة وغلظة في الجاهلية حتى يدفن ويئد ابنته حية وهي تنفض التراب عن لحيته؟ هو ابن الخطاب بما جاء في قلبه بعد ذلك من الرفق واللين وحسن المعاملة والمعاشرة، ولكنه اعتاد ذلك وصبر وجاهد حتى صار له خلقا. من ذلك أيضا، وهو الباب الأعظم، أن تنظر في سير الأنبياء والمرسلين والصالحين وكيف كان رفقهم. وهذا نضرب له عشرات الأمثلة إن شاء الله تعالى على حسب ما يتيسر له الوقت. من ذلك الرفق الذي ينبغي أن يتحلى به العبد، نموذج عندنا في نبي الله موسى. أعتى عاتية وأكثر جبروت رؤية البشر رؤية في شخص فرعون. لا تعرف البشرية شخصا طغى وبغى وتنادى في الكفر وادعاء الألوهية مثل ما حصل من فرعون. بلغ به من العتو أن يقول: ما علمت لكم من إله غير. بلغ من العتو أن يتفنن ويتلاعب بمشاعر الناس، فصار يسخر من الألوهية والربوبية. يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. بدلنا كده برجا ما نشوف كده إله موسى اللي بيقول عليه ده تلاعب وسخرية واستهزاء. يهزأ بمقام الرسالة والنبوة: أمانة خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. بأنه أن المهين اللي مش قادر يتكلم كلمتين على بعض ده استهزاء بالأنبياء. صار يعتز بجبروته وجاهه وسلطانه: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، أفلا تبصرون؟ صار يتطاول على مخالفيه بالتهديد: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. صار يبلغ في العتو أن يجعل إيمان الناس مشروط بإذنه وتصريحه هو، حتى قال للسحرة: آمنتم له قبل أن آذن لكم. جبروت ما بعده جبروت. يقول لهم: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. شوف الاستخفاف بعقول الناس، يعني أنا المصلح وخايف دوت يجي يبوظ الدنيا اللي انا نظمتها لكم ووثقتها لكم وخليتها على خير ما يكون. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. صور كثيرة دي بعضها، هذا بعض منها مما ذكر القرآن ليبين لنا الجبروت والطغيان. حتى أنه لما موسى عليه السلام يدرك حال هذا الطاغوت لأنه عاش معه ويعرف ويرى تقطيع الرقاب والاستهزاء بالناس والظلم والعتو كان يراه بعينه في قصر فرعون، قال مقولته المشهورة إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. تخيلوا الصورة اللي وصفناها دي كلها، رب العزة لما يرسل موسى بالرسالة ويجعل معه أخاه هارون يقول لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون ممكن قلبه يلين، اللي بيقتل الصبيان اللي لسه من بطون أمهاتهم قد خرجوا، فرعون اللي ما يقف أمامه شيء ممكن يلين قلبه بكلمة طيبة. دي نصيحة للدعاء، دي عبرة للدعاء، عشان لما يفكر في تغيير المنكر ما يستعظمش حد ولا يستغلظ جبروته ولا يرى ان علوه ليس له مثيل، ولا فلان ده ما يؤذ منه ولا ممكن يتقبل شيء، كان يتقبل من كذا كان يتقبل من كذا، هذا جهل، هذا جهل. فرعون قول له قولا لينا، فهل انت خير من موسى وهل من تدعوه شر من فرعون؟ ليس الحال كذلك، لا انت خير من موسى عليه السلام ولا من تدعوه اشر من موسى من فرعون لعنه الله. فالذي هم هنا يا اخواني الاسلوب اللي اتبعه او الذي امر به موسى لتغيير ذلك المنكر العظيم اللي ما فيش منكر اعظم منه، منكرات فرعون. اذهب الى فرعون انه طغى في الايه الاخرى، فقل هل لك الى ان تزكى. لا اله الا الله، شوفوا اسلوب العرض يا اخوانا، مش اسلوب الامر، مش تزكى، هل لك ان تزكى، سموه اسلوب عرض او تحضير، بيحض على الفعل باسلوب رقيق. وما قال له ازكيك، هل لك ان اخبرك شيئا يزكيك ويطهرك؟ لا، هل لك ان تزكى؟ ايه رايك؟ مش محتاج تتزكى، مش محتاج تتطهر، مش محتاج كذا، مش محتاج كذا. هذا اسلوب لما يكون واحد بيدعو الانسان الى ولينا الى كذا، الى يدعو صديق يدعو حبيب، هل لك الى ان تزكى؟ ما لك يا اخي في كذا اليوم؟ ايه رايك لو شاركتنا في الطعام؟ ايه رايك لو كان في فعل كذا نتزكى به ونتطهر؟ هذا الاسلوب يستعمله موسى بامر الله مع فرعون، مع فرعون، هل لك ان تزكى، هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. وفي الآية الأخرى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، رغم أن في علم الله السابق أن فرعون في جهنم، لكن هذا تعليم لكل الدعاء، لكل الدعاء لله سبحانه وتعالى في طريقة علاج المنحرفين عن الطريق، عن السبيل، عن الدين، عن الشر. من ذلك ولا نطيل مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون لما قال العتاة ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، يأتي في موطن ويقول لهم وجد لابد أن يغير هذا المنكر، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ويومين لهم وقد جاءكم بالبينات. لكن الآيات الطويلة بكل ما تقرأها هتتعلم الاسلوب اللي تكون فيه رفيق بالدعوه. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. مش فمن ينصركم، هم الكفر هو مؤمن، فمن ينصركم من بأس الله إن جاءكم. انتوا بتعملوا كده ليه؟ طب عذاب الله لو نزل عليكم هتعملوا ايه؟ ده اسلوب الواحد مننا لما يدعو، لكن ربنا بيعلمنا اسلوب اعلى وارقى. يا ترى لما ينزل العذاب يا اخوانا هنعمل ايه؟ هنعمل يعني انا واحد منكم رغم انه كفر هو مؤمن. وفي الايه الاخرى وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. هو حاجه من اثنين يا اخوانا، لازم واحد فينا يكون ضال، ممكن اكون انا اللي ضال، فتعالوا نتفاهم ونقول البراهين والادله. شوفوا اساليب الدعوه الى الله فيها رزق، فيها حكمه، فيها حكمه وفيها رزق. واعظم الناس حظا من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه الاسوه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. دخل اعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فذهب إلى ناحية في المجلس وبال ليكم. تتخيلوا الصورة، ممكن كثرة ذكر الحديث أنساكم معنى الجلسية اللي أنا عايز أذكرها. تخيلوا واحد دخل المسجد يا إخوانا وخلع ثوبه وتبول في المسجد، تخيلوا المنظر، تبال في المسجد. فالناس قاموا وهموا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم نه نه لا تزنموه، بس 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 حتى عرب منه حتى يقع عليه بولاك خلوه يكمل. ده معناه احنا بس مش فاهمين لغة عربية، سيوه يكمل حتى عرب منه، خد خد دوينة. ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، منعهم صلى الله عليه وسلم سيوه يكمل بولاك. ليه؟ اصل الهجوم عليه مش هيغير المنكر. هو البول في المسجد ده منكر ولا مش منكر؟ منكر بالاجماع. ده القذاه في المسجد ينبغي ان تنزع وترفع، ما بالك واحد بيقول نجاسه من اخبث النجاسات في المسجد في حضور الصحابه والنبي. يعني انتوا عارفين حتى لو عملها والدارك احنا محدش يشوفه كتبها خف، لكن في حضور الناس اعرابي وكانوا مشهورين بالجفاء، هذا منكر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم رفيق في دعوته، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الهجوم عليه مش هيغير من امر شيء، بالعكس ده اللي ما شافش هيشوف، هيجري خايف من الضرب، كله هيشوف عورته، والنجاسه بدل ما كانت هتبقى في جانب المسجد هتتنطر في المسجد كله. هو خايف يجري جري من اقوام قاموا ليهموا به ويضربوه، هيعمل ايه يعني؟ هيجري وتتسخ كل المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا درسا، وعشان كده كل ما تشوف منكر وتحب تختبر رفقك وتقيس بالنبي صلى الله عليه وسلم اسوتك وقدوتك تذكر هذا الموقف. لو شفت واحد يفعل منكر كهذا يبوله في المسجد ما تصرفك دون ذلك المنكر وانت بتغضب؟ يبقى انت درجتك قلت. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فخذ نفسك على هذا المثال. المثال مثال اخر من فعله صلى الله عليه وسلم، حديث طبعا الرجل هذا السابق كان مشهور كما جاء في الحديث والحديث عند البخاري ومسلم انه كان يقول اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لاحد معنا. وورد هذا عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. كان الناس في اول يا اخواني كان مسموح في الصلاه بالكلام، ثم نزل وقوموا لله قانتين، فمنع الناس من الكلام في الصلاه، منع الناس من الكلام في الصلاه. في اول الامر كان الناس يتكلمون في الصلاه كانوا يتكلمون في الطواف، كان مسموح به في اول الاسلام. معاويه بن حكم السلمي رضي الله عنه يقول بينا انا اصلي مع رسول الله اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، كل واحد بدأ يصغر له بعينيه، فقلت يا ثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمصونني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. وماذا فعل إذن؟ قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يعلم نزجر ونرمقه بأبصارنا ونضرب على أبصارنا، وهو الرجل لا يعطي الحكم أصلا. الرفق ولم نعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إخواني محتاجين في دعوة كل أحد، محتاجين في تربية الأولاد، محتاجين في دعوة الناس الله عز وجل. كثير من الناس كبار وصغار ما بيبقاش فاهم المعنى الشرعي المقصود، وقد يكون لا يفهم الحكم الشرعي أصلا ابتداء، وهذا كثير حتى في الصغار في الأولاد. قد نضرب أولادنا على أشياء وإحنا نقول لك 100 مرة كذا، قلت لك كذا وكذا، وهو مش فاهم الأمر. من أظهر في الأشياء بالأمس، أول أمس يوم الجمعة، الولد لم يلح، أنا عايز طعيم زي بابا. ثم قلت له من عينيا هجيب لك طعيم. سكت الولد. بعد ساعتين وإحنا راكبين السيارة بقول لها ماما هو أنت في عينك طعية؟ استغربنا السؤال. قالت لا مفيش في عيني طعية. ليه؟ قال لها أنت قلت لي من عيني هجيب لك طعية. مش فاهم الأمر. ده مش احنا بنضحك منه، لكن ده وقت، ده ممكن احنا نشتد عليه ونغلط في وقت من الاوقات. قلت لك 100 مرة من عيني هجيب لك طعية، هو عمال يبص في عينك ومش شايف وبيتهمك بالكذب عنده، هو انت كذاب. فممكن واحد مش فاهم الحكم الشرعي. الكلام ده في الصغار وفي الكبار. عارفين الرجل، وده دي امثله حقيقيه، انا مش بنضرب امثله من خيال، ده واقع. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتبعون سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب نتن لدخلتموه، تقرأوا الحديث اخرجه الترمذي. فرجل انه مستغرب وفي اخر بيسمع من الشيخ طب الضب دخل جحر كذا لماذا اخرجه الترمذي؟ هو أخرجه الترمذي يعني أخرجه في سننه، أخرج الحديث مش أخرج الضب. فكثير من الناس يا أخواننا ما بقاش فاهم الأمر الشرعي. فالرفق في الدعوة ينبغي يكون بتسهيل الكلمات. كنت بعجب لما تشوف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز، تلاقي الرسائل ميسرة جدا وعمال يتكلم عن صفة الصلاة بأسلوب بسيط جدا، وكل رسائلهم بالشكل ده. ففهمت وعلى ذلك إن ده من الحكمة في الدين. ليس كل أحد يفهم الألفاظ المعقدة والأساليب الفقهية والمصطلحات الحديثية لطائفة معينة لفهم الكلام ده. يبقى أنت بتقول أخرجه الترمذي لأنك بتفهم في الحديث، هو في دماغه بيتكلم عن معنى الحديث. انتبه لهذا الكلام مفهوم عند الناس. لما قال السيوطي لا بص ما تحدثيش حاجة عن السيوطي. ليه؟ لأنه قالوا إن في كتاب كذا فيه أحاديث ضعيفة، وفي كتاب كذا فيه أحاديث ضعيفة، وفي كمان موضوعات. شوف السيوطي ده كأنه عايز يخرجه من زمرة العلماء. تيجي انت في درس الدروس تقول قال السيوطي، خلاص قفل ودنه وقفل قلبه. ما انت بتتكلم عن واحد في نظره ولا يساوي شيء، ده بيجيب موضوعاته ضعيفه. هذا لانه جاهل بهذا الامر. فتبسيط الامور للناس من الرفق بهم في الدعوه. حديث ابي امامه مثال اخر من امثله رفق النبي صلى الله عليه وسلم بمن يدعوه من الله سبحانه وتعالى. فتى شاب اتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اذا لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه. يعني الواحد لما بيكون بيسأل الشيخ كذا عن الشيخ، طب وغض البصر، وأنا في مسألة بغض البصر، هي مستعي علشان الصفة دي منسوبة ليه، ما بيغضش البصر وبيسأل عن نفسه أو عن نفسه. فتخيل ده مش زي بقى بيتكلم، ده بيتكلم عن الزنا وطالب رخصة فيه. يعني يقول لك أنا بحب الزنا فرخصني في الزنا. الصحابة طبعا منكر، هذا منكر، ويطالب برخصة في فعل كبيرة من الكبائر. وقالوا مه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذنه مه نبعد روح
اذكر تكلم تقول ايه نفسه من اذنه فدنا منه قريبا الرفق في الدعوة فجلس فقال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتي قال فتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لبناتي قال فتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لأخواتي قال فتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لعماته قال فتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال ولا الناس يحبونه لخالته قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت الى شيء يمر نساء يجيش نساء مش في دماغ الموضوع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبحسن سمت النبي ودعوته صلى الله عليه وسلم نحن لازم ناخذ الأسباب جملة مجموعة تخيل عرض عليه الموقف دوت تخيل شفت أمك اللي هتزني أو أختك أو بنتك أو خالتك أو عمتك وهل الناس إلا أمك أو أختك أو عمتك أو خالتك أو كذا فكما لا تحبه لهؤلاء لا يحبوه الناس كذلك لهؤلاء لا ده الأقرب من كده والأجمل إنه أدناه وضع يده على قلبه وعلى فكرة ده من الهدي الغائب الذي لا يفعل به إلا قلة قليلة من الناس بيسألك وبيسترشد بقولك وبيستفيد منك قربه وحط إيدك على قلبه وحط إيدك على كتفه وخده كده في صدرك دي كلها أمور يا أخوانا من الرزق في الدعوة إلى الله لكن مش قاعد بتصدر أحكام لا يجوز حرام عليك واتق الله فرق كبير جدا فرق كبير جدا شوف السلوك النبوي وشوف سلوك افتاء وفقط ففي فرق من واحد يجي يسألك وتدنيه وتقربه وتحلله المشكلة وانت الذي تحبه وتريد ان تمنعه مش عايز تقيم عليه حجة فرق كبير جدا يا اخوانا بانك تدعو الناس لإقامة الحجة عليهم وبين ان تدعوهم لحرصك على ان تنجيهم من النار فرق كبير جدا مثال اخر للنبي صلى الله عليه وسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أن قريشا جاءت إلى الحصين وكانت تعظمه فقالوا له كلم لنا هذا الرجل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر آلهتنا ويسبهم فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال وسعوا للشيخ وعمران وأصحابه متوافرون فقال حصين ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم أي بسوء وقد كان أبوك حصين وخيرا فقال يا حصين إن أبي وأباك في النار شوفوا المرفق صنع يعالج إزاي ده جاي بقى واحد كبير في القوم وجابوه متوسطين وجايين معاه شلة من الكفار عشان يقولوا له بطة بقى تستفهت الأهلها وفعلت كذا وفعلت كذا وذكروا بالأرض فقال له يا حصين مش قال له إن أباك في النار خلي بالك قال له لفظ جميل مش بيتلقف معه ده حقيقة هو تلقف بحقيقة رفق وحقيقة قال له يا حصين إن أبي وأباك في النار انت حكاية الآباء ونحن نقلد الآباء أبي وأباك كانوا مخطئين عشان ما تاخدوش الحمية لما اقول له ابوك في النار ابويا ده انت ابوك كذا وابوك كذا فاهمين ازاي يمتص منه هذا الكلام عشان يبقاش امامه تفكير غير في الشيء اللي انت بتدعوه اليه وهذا خلاف ما يقع فيه كثير ممن يدعو الى الله سبحانه وتعالى او يريد ان يغير المنكر يدخل اهواء الشخصيه ويدخل قضايا اخرى ويدخل كلمات تثير اللي امامه لا كلمه امتص بها غضبه عشان يفهم انك لا تريد منه الا شيء واحد يفكر فيه ثم قيل ما يمانع لا يمانع لاجل كبر في نفسه او شيء في نفسه يا حصين ان ابي واباك في النار يا حصين وخلي بالك من تكرار الاسم تكرار الاسم نوع من انواع الرفق ده كده بيعلمه الاطباء حتى يرضى ما يتخرجوا الزلمه ياخد يعني من الطبيب الاسئله في الاول يقول اول حاجه اقول له اسمك ايه عشان بعد كده تناديك اسمه يبقى يحصل نوع من المؤانسه بينه وبينه فمن ازاي لازم يخش تشتكي من ايه حاسب ايه بيجي لك انت كذا محاكمه لا يا عم محمود هي بيجي لك امتى الكلام ده؟ عم محمود ده الكلام ده بيحصل وانت كذا يا عم محمود. تكرار اسمه بيتولد نوع من الايه؟ من الانس دي. فدرس تخيلك من تكرار اللفظ النبوي يا حصين ان ابي واباك في النار. يا حصين كم تعبد من اله؟ قال سبعا في الارض وواحدا في السماء. قال فاذا اصابك الضر من تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فاذا هلك المال فمن تدعو؟ قال الذي في السماء. قال فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. فيستجيب لك وحده يعني هو ده لما تعوز انه يستجيب بتدعوه وحده سبحانه وتعالى. طيب اذا كان بيستجيب هو اللي اجابك وحده سبحانه، بدليل انك لما بتحتاج لمال او في ضر ما بتلجاش لسواه من الالهه، ما لوش الالهه دي باطله ولا حاجه. بس عايز يوصل له المعنى ده، انت لما بتحتاج منفعه حقيقيه وتبقى في ضر او في مازق او في مال في كذا او كذا بتدعو الذي في السماء. طيب يستجيب لك وحده والباقي ما بيستجيبوش، وتشركهم معه ولا تعبد الذي استجاب فقط؟ شوف الاسلوب يا اخوانا، اسلوب اعلى اسلوب اسوه فيه صلى الله عليه وسلم. ارضيته في الشكر ان تخاف ان يغلب عليك؟ انت خايف يغلب عليك من الاله الثانيه؟ ما تشوف الاله الثانيه ما ترفعش ضر ولا تاتي بشيء من النفع، وما بتقول حاجه من الحاجات دي تدفع ضر او تسجد نفع تلجا للذي في السماء. طب انت خايف تغلب؟ فهمتوا معنى الكلمه؟ ها؟ فالذي رفع عنك الضر واتى لك بالنفع هو الذي لو ارادوا ان يضروك دفع عنك الضر وجلب لك النفع. يبقى لا تعبد الا هو ولا تخشى احدا من هذه الالهه. بيزيل من قلبه شبهات ممكن تكون موجوده كالخوف من الالهه ان تضره، المفاهيم اللي كانت موجوده في الجاهليه. قال ولا واحده من هاتين ولدي ولدي وعلمت اني لم اكلم مثله. قال يا قصي اسجل نفسك. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم شعر من كلامه ان المعنى وصل لايه؟ القلب. ولدي 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 وخدته كده سخونة من يدافع عن نفسه، لا مش خايف من دور عشان كده. طيب بدل المسألة مش كده وكده وهو ده اللي بينفعك وده يضرك، طيب خدت درست في الدعوة. هذا هو الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الأسلوب اللي بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة. كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم خطيب وأنكر ما جاء به؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنكره مع ان مش واضح اسلوب الانكار على الالهه الاخرى، لكن في انكار على سائر الالهه الا الله سبحانه وتعالى. وخلي بالكم يا اخوانا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سابه يتكلم، دخل وانت اللي سفهت الهتنا وانت اللي عملت كذا وابائنا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى يتم ايه؟ حصين الكلام. وده من اعظم الرفق، خلي بالك كان ده مهم جدا، مقاطعة الأمامة انه يخرج ما في نفسه وفي قلبه وما يريد ان يتكلم به نوع من انواع الغلظة. الكلام ده في تعاملك مع زوجة مع ولد مع صديق مع من تدعوه مسلم او غير مسلم لازم يكون ده سمتك، اسمع منه عشان تعرف الشبهات اللي عنده، تعرف المخاوف اللي عنده، تعرف الاخطاء والاباطيل اللي عنده. وكما قال المستمع جيد متحدث جيد لما يتحدث في النقاط اللي عرفها عمن يتكلم امامه. النبي سمع منه وتركه يتكلم وخليه يساله ويتركه يجيب براحته ويقول اللي هو عايزه. ثم بعد ذلك دعاه صلوات ربي وسلامه عليه. من ذلك ايضا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. الشاهد دول طلبة علم، وجمل النبي صلى الله عليه وسلم يوم واثنين قعدوا 20 يوم بدأ يسألهم عن أهلهم. ايه شوف الرفق، مش هذا طلب هذا فرصة، يلا اديهم فرصة يتعلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها يجدوا من يتعلموا منه خير من النبي صلى الله عليه وسلم. من فين النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كلام ما فيهوش فصال، كلام هو الحق هو الوحي، يقعدوا شهر اثنين ثلاثة أربعة؟ لا، كان رفيقا صلى الله عليه وسلم. ونظر إلى هذه النقطة اللي ممكن يغفل عنها كثير من العلماء، إنه ما يلحظش في ذلك الذي يتعلم منه إنه ليه جزء اجتماعي وجزء نفسي ينبغي أن يرفق فيه به، أو أن يرفق به فيه في هذا الجزئية وفي هذا الجزء. النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا، فكان في الحديث قالوا إيه وكان رحيما رفيقا، شعر باشتياقهم إلى أهلهم. ما طلبوا منه هؤلاء الفتية، هؤلاء الشباب ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، فقالت عائشة السلام يعني الموت يا إخواني، بدل ما هو السلام قالوا إيه السلام. هم مشهورين بتحريف الكلمة عن مواضعه، تعرفين لما قالوا ما قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا إيه حنطة، حنطة عن شعير، استهزاء وسخرية. فتحريف الكلمة عن مواضع ده سمة من سمات اليهود. فقالوا السلام عليكم يعني الموت عليكم، بيقولوا لعائشة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم، للرسول صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة. فقالت عائشة عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. وفي رواية أخرى يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. موقف شديد جدا، واحد يهودي يخش عليه صلى الله عليه وسلم يقول له السلام عليكم، يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عليه. يعني لو مكان عائشة لفعلنا هذا بل لوجأنا عرقا، الموقف هذا يستحق هذا، لكن الذي علمنا ما هو السفه والسب والخروج مش هو العلاج. ولهذا قال عليك بالرزق وإياك والعنف والفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا، قال أولم تسمعي ما قلت، رددت عليهم قال وعليكم، السلام عليك وعليكم. إذا كم واحد دعي عليه، دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام وهو دعا عليهم بإيه بالسلام، السلام عليك وعليكم. قال فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، خير في الموضوع. وما عملناش فحش ولا تفحش ولا سب ولا عنف، إياك والعنف والتفحش. وبالتالي يا أخوانا اللي بيصدر من كثير من الأفراد أو الجماعات من الرد بالألفاظ والطريقة نفس طريقة العدو أو السفيه أو الخارج عن الحكم الشرعي ده غير صحيح، مش سمتنا. ما فيناش فحش ولا تفحش، ليس المؤمن بالسبب ولا اللعان ولا الفحش، البديع مش صفة للمؤمن. فماذا حصل من استفزاز أن لي حدود شرعية ما تعدهاش؟ عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بضرب لكم أمثلة مختلفة، مثال مع يهودي، مثال مع طلبة علم، عشان نتعلم الرفق في الدعوة مع كل الناس قريب وبعيد على الملة وعلى غير الملة. الأصل في الرفق أنه صفة، صفة المؤمن دعاه الله إليها ودعاه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحد الحادي، يعني أنشد أبيات يرتجزون بها، والابن لما بتسمع الرجز هذا هي والأشعار هذه بتجد في السيف، بتجد في السيف. فكان سيرها سريعا، وتخيل لما تسير البعير بسرعة وفي نساء ركبة يبقى الاهتزاز ايه شديد، فمين اللي هيتأذى من سيرها بسرعة؟ النساء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أرفق يا أنجشة، أرفق يا أنجشة، أرفق يا أنجشة ويحك. وفي رواية أخرى رفقا بالقوارير، يعني أرفق بالنساء، هذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بالنساء. أنت ممكن تلاقي الواحد مننا ماشي وماسك ابنه عمال يشد ويجر، وأنت ماشي بخطوتك وأنت عندك 40 سنة ولا 30 سنة والولد لسه عنده 5 سنين و6 سنين ومش ملاحق عليك وانقطعت أنفاسه وأنت عمال تشد هتخلع جسمك. الرفق، الرفق يهم ويجد في السي ومعه امرأته أو امرأته الحامل أو الضعيفة. يلا يا ست مش هنوصل النهاردة، مش هوصل السعادي. مفيش رزق. الرزق في كل شيء يا اخوان. ما دخل رزقه في شيء الا وما خلا منه شيء الا شان. وفي الحديث الاخر حديث ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا ذكرنا البول في المسجد لما قالوا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. الحديث الاخر حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم للناس فليخفف فان منهم الضعيف والسقيم والكبير واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. ولما طول معاذ بن جبل بالناس استدعى النبي صلى الله عليه وسلم وغضب واحمر وجهه افتان انت يا معاذ. وفي الحديث الاخر قال له فتان 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 بيكلم مين؟ معاذ بن جبل ياتي امام العلماء يوم القيامه بغفوه اعلى واحد في العلماء يوم القيامه معاذ بن جبل اعلم الصحابه بالحلال والحرام اعلم الصحابه بالحلال والحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد به في القول فتان 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 يعني تفتن الناس. يا رسول الله انت ما عملتش كده مع اللبان في المسجد. خذوا بالكم اللبان في المسجد ابدعوه نه ارفقوا به لا تدرموه. ومع معاذ فعل معه هذا الفعل. دي هنحتاجها في الاخر عشان نعرف ضابط الرفق والشده. ما احنا مش عايزين ايضا نفهم بعد درس الرفق احنا نميع الامور وبقينا اذله على المؤمنين والكافرين. لا احنا نضع الامر في نطاقه. الرفق في موضع الرفق والشده في موضع الشده. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتد على معاذ يسكن بهذه الصلاة الطويلة كان يصلي بالبقر أقواما وأناسا حتى يخرجوا من الصلاة ولا يجتمعون. ومقصد اجتماع الناس على الصلاة مقصد عظيم من أعظم مقاصد الدين. فلما يصرف الناس عن الصلاة ده فتن الناس في دينه. لكن ذلك الذي بال في المسجد لبوله علاج داؤه وأريقه على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء لها حل وسهلة. ويتولد عن ذلك تعليم حكم شرعي لغاية دلوقتي ان نعوز نعرف تطهير الأرض. هو ده الحديث حديث بول العربي في المسجد. أحكام شرعية تعلمناها وأداب إسلامية تعلمناها. فكان الحكمة هنا أن يكون رفقا. لكن موقف معاذ يحتاج إلى شدة لأن أنت معاذ العالم اللي فاهم الكلام دول فلا بد ان يشدد لك في القول لبيان عظم هذه المساله. كل شيء يوضع في نصابه. الشده مع معاذ مش هيخليه يرتد او يرجع او يترك او يعني يسهل عنده الدين ويهون عنده الدين. مش هيحصل هذا لمعاذ انه عالم. لكن هذا الرجل الاعرابي الجافي لو النبي صلى الله عليه وسلم عمل زي الصحابه ما عملوا هيروح مش هيجيلهم تاني. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ فالشدة تكون في موضعها والرفق يكون في موضعه. من ذلك أيضا من رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء أيضا في حديث أبي هريرة والحديث عند البخاري ومسلم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عندك يا ثمامة ما عندك يا ثمامة يعني ما تظن أني فاعل بك قل لي كده اللي عندك وانت متخيل هنعمل فيك ايه. فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل زادني وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمام قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمام قال ما قلت لك اللي هو إن تنعم تنعم على شاكر. فقال أطلقوا ثمامة أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبوت؟ فقال لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش هديكم حبة حنطة لغاية لما تروح تأذنوا النبي. هو آمن رضي الله عنه. الشاهد يا اخواني ان الرفق لا ياتي الا بخير، بس نضع الرفق في موضعه الصحيح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في ابراهيم رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني، وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وقال اللهم أمتي أمتي، وظل يكررها صلى الله عليه وسلم وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والله تستحق سجود شكر أن جعل الله سبحانه وتعالى لنا نبيا رفيقا بنا يبكي يبكي شفقة علينا ورفقا بنا، شفق علينا ورفق بنا، وهو لم يرى هذه الأمة، ما رأى إلا أصحابه صلى الله عليه وسلم. الرفق الرفق، فبهذا الرفق نالت الأمة هذه المنزلة العظيمة، هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى ألا يسوء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. فنسأل الله عز وجل أن يتوفانا على ملته وعلى طريقته وعلى سنته. حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي أمنا أم المؤمنين أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ خلي بالكم شوفوا بس سلوك كيف يكون الداعي الله سبحانه وتعالى. قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب مكان نقاط أهل نجد قرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم أستفق، يعني كأنه كان من شدة أنا مش حاسس باللي حواليه، فما أفاق إلا على سحابة قد أضلته فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. خلي بالك ملك الجبال واللي تقوله هينفذ رسول من عند رب العالمين. فناداني ملك الجبال، إذا جبريل وملك الجبال، فسلم علي ثم قال يا محمد، فقال ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين اللي حوالين مكة أطرب عليهم الجبلين اللي عملوا فيه كده وأخرجوه. فقال النبي بل أرجو صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. سبحان الله، الواحد منا يا أخواننا لما تتعب شوية بس دعوة واحد مرة واثنين وثلاثة ويكابر ويعاند أو يتطاول يقول له كذا وكذا وتبدأ تدعى عليه تغضب وتسأل من نفسك عشان أهانك. أدموه صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وشج قدمه أخرجوه من بلده وملك الجبال وجبريل ورسول من عند رب العالمين قول كلمة واحدة بس يخبط وينفذ معركة. النبي صلى الله عليه وسلم يرفق ويختار الرفق ولا يختار إطباء الأخشبين صلى الله عليه وسلم حتى لعله أن يخرج من أصلابهم من يفهم ويفقه ما أقول مما لم يفقه آباؤه. شفتوا الرجاء في الله في إسلام الكافر أولا بقد إيه يا أخوانا؟ ما قطعش صلى الله عليه وسلم الرجاء في الله. فدولت ما استجابوش لو ظننا أنهم مش هيستجيبوا وهيموتوا على الكفر. لو تخيلنا هذا معنى ممكن تفتح قلوبهم. قد فتحت قلوب كانت يعني أشد صلابة من الجبال والأحجار. لو تخيلنا أنهم مش هيحصل لهم هذا الفتح ومش هيهتدوا لعل أن يأتي من أصلابهم من يهتدي. وهذا مشاهد معلوم كثير من العتاه والظلمة اللي وقع على العبد الظلم بسببهم يجد من صلب هذا الظالم ولد أخ صالح ملتحي يحرص على السنن وعلى قيام الليل ويدعو دعوة لعلك تنتفر أنت بها. ولو دعوت على أبيه أن يهلك لعله ما جاء ذلك الولد الذي وحد الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا في دعوته وكان يختار الرفق في الأمر كله. مثال يؤكد ما أقول لكم أنه أرفق بالأمة منهم بأهليهم وذويهم. ممكن تدعو أباك وأمك وتلاقي نفسك تضرق باق لما لم يستجيبوا بعد فترة طويلة. النبي أرفق بأبيك وأمك منك ألف يا صاحب ذلك الأب وتلك الأم. الدليل حديث مروي في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على الإسلام الطفيل ومن آمن معه فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليه فبلتنا احنا اتقرفنا منها. دعوناهم بكل وسائل الدعاء رسول الله ادعوا عليه. حديث صحيح يا رسول الله إن دوسم عصت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلك الدوس. الناس حواليه قالوا بقى دوس مش هيبال عصا بعد النهار ده الطفيل بن عمرو وأهل دوس نفسهم جايين بيقولوا ادعوا عليه رسول لو دعا هيستجاب له. هلك الدوس خلص الدوس ما عادش هيبالها عصا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وأت بهم. وقد كان ما قال صلى الله عليه وسلم. هذه يا أخواني بعض الأمثلة من حياة أسوتنا سيد ولد آدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن أحق الناس بالتزام هديه وسمته وطريقته. والأمة كلها تحتاج إلى تعلم من الله عليهم بالالتزام أن يتعلموا الرفق لأنهم في الحقيقة هم دعاة هذه الأمة. هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والناس في غيهم وضلالهم وبعدهم عن الحق. فإذا صلح فينا هذا الأمر أن نحسن أن ندعو الناس إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة الذي على رأسها وأعلى ما يميزها الرفق بلغ الدين قلوب الخلق. بلغ الدين قلوب الخلق. ولكن إذا اقترنت الدعوة بالغلظة والشدة والقسوة لو كان الداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم فضوا من حوله. ولو كنت فضلا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كلمة معنى الآية مفهوم المخالفة، ولكن لأنك رفيق دخل الناس في دين الله أفواجا وحصلت دولة في سنين قليلة، هذا مفهوم الآية. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولكن ده حرف امتناع لإيه؟ الامتناع. فامتنع انفضاض القوم عن رسول الله وابتعدوهم عنه لامتناع الغلظة والفظاظة. لكن العكس صحيح، ولأنك متصف بالرفق واللين وحسن الدعوة والحكمة، فلذلك دخل الناس في دين الله عز وجل. فمن أعظم أسباب دخول الناس في الدين رجال ونساء وصغار وكبار هو الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأكرر، إن كان موسى عليه السلام قد أمر بالرفق مع فرعون فقول له قولا لينا، فليس كفارنا ولا عصاتنا بأشد عتوا ولا استكبارا من فرعون، ولسنا نحن بأفضل من موسى عليه السلام، فنحن أحق بأن نمتثل هذا الأمر الرباني مع من ندعوه من الله عز وجل. فقلنا الرفق لين في القول والإيه؟ والفعل. فلسانك حلو لين معهم وفعلك كذلك. وانت ممكن انا حاج جزاك الله خيرا وماشي وحاضر ومش عارف ايه، لكن ساعة الافعال مش رفيق بهم، تفعل ما يمليه عليك هواك ومراداتك. لا، ده الرزق ليه في القول ولين في الفعل، واختيار للسحر فيشعر الناس فإنما بعثتم ايه؟ ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فإذا كان الأمر فيه قولان لا راجح فيها فلماذا تشق عليهم؟ أقصاه أن تسكت عن المسألة، لكن أن تلزم الناس بما لم يتبين لك فيه أمر أو تحتاط فيه نفسك أو تتورع فيه أنت لدينك فهذا خطأ، ليس هذا من الرفق به. ولكن ما ظهر فساده وفسقه ومخالفته وخروجه نهينا عنه بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن لم يتبين ذلك فلا أمر ولا نهي خلاص. لكن أصبح كثير من الإخوة الآن كل المسائل لازم يعلقوا عليها وينقضوها، سواء هو عارف حكمها أو مش عارف حكمها. أظن سمعت الشيخ فلان قال كذا، أظن الحديث ضعيف، أظن إن كذا، أظن إن كذا. سبحان الله، وتبني على هذا الظن أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لا تأمر ولا تنهى إلا إذا كنت على يقين. هذا سيأتي إن شاء الله في صفة العلم، العلم قبل أن تدعو إلى الله تعالى، العلم بما تدعو إليه. لكن أنا أقول هنا أخواني، أقصد ذكر هذه النقطة اليوم، أن هذا من الرفق أن تختار إيه؟ الأسهل إن لم يكن هناك راجح في سواه. من النماذج الطيبة اللي قرأتها ويعني أثرت في قلبي جدا في الرفق في الدعوة إلى الله، وهذه بين عالمين جليلين نحسبهما كذلك والله حسيبهما، الشيخ حمد بن عتيق العلامة من علماء الحجاز، والشيخ صديق حسن خان. الشيخ صديق له رحمه الله تفسير جميل، ولكنه في أجزاء من هذا التفسير فسر على طريقة المتكلمين والفلاسفة، ما التزمش فيه بما التزم في سائر تفسير، غلب عليه في نقاط معينة من التفسير أن يتكلم بأسلوب الفلاسفة وأهل الكلام. فأحب الشيخ حمد بن عتيق أن يناصحه في ذلك. أقرأ عليكم جزء من الرسالة عشان ترى جمال الدعوة إلى الله بالطريقة التي أحبها الله سبحانه وتعالى، بما فيها من حكمة وموعظة حتى ما فيها من رفق. قال رحمه الله: من حمد بن عتيق إلى الإمام المعظم الشريف المقدم المسمى محمد الملقب صديق. نذكر نفسه من فلان ابن فلان حمد بن عتيق، هو هكذا يتواضع، لكن هو من علامة وعالم جليل من كبار العلماء في الحجاز. إلى الإمام والشريف المقدم المسمى محمد والملقب صديق، يعني كأنه بإيه؟ بيتغزل فيه باسمه، إذا صح كلمة يتغزل دي، ها؟ إنما يثني عليه بألفاظ اسمه بكلمات اسمه. زاده الله من التحقيق وأجاره من مآله من عذاب الحريق بيدعيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي فات ده كان لسه بيقول له اسمه بس. وبعد، فالموجب للكتاب إبلاغ السلام والتحفي والإكرام. شيد الله بك قواعد الإسلام ونشر بك السنن والأحكام. اعلم وفقك الله أنه كان يبلغنا أخبار سارة بظهور أخ صادق ذي فهم راسخ وطريقة مستقيمة يقال له صديق، فنفرح ونسر. كل ما كان جينا أخبار عنك ونسمع الفتاوى أو الكلام اللي قلته كنا بنفرح جدا. ثم وصل إلينا كتاب الحطة وتحرير الأحاديث في تلك الفصول فجدنا طرحا. وكان لي ابن، خلي بالك من الأسلوب إزاي هيدخل برفق. وكان لي ابن يتشبث بالعلم ويحب الطلب، فجعل يسوق إلى اللحوق بكم. يعني ولادي بيتعلموا عنه، أنت المربي بيهم، ده معناه ملهاش معنى غير كده. والتخرج عليكم، يبقى متخرج من تحت صديق خد. والالتقاط من جواهركم لذهاب العلم في أقطارنا. مفيش علم في بلدنا وكان ابن عايز يسافر لك ويجي يتعلم منك. مفيش علم في بلدنا وهو عالم اللي بيتكلم. فبينما نحن كذلك إذ وصل إلينا التفسير بكامله فرأينا أمرا عجبا. إيه هو الأمر العجب؟ إيه؟ إنه تكلم بكلام الفلاسفة؟ لا، لسه مش هو ده الأمر العجب. فرأينا أمرا عجبا، فهو ما قال أمرا عجبا، قلت لك هي المخالفة. لسه ما شعورش القلب بمحبة الشيخ حمد للشيخ صديق. لازم يبلغوا النقطة دي بأساليب شتى، إنه بيحبه في الله وإن النقد لا فيه أي شيء ولا مقصود منه أي شيء، ده إحنا بنتعلم أنا وابني تحت رجلك. ده معنى الكلام باختصار كده. فرأينا أمرا عجبا ما كنا نظن أن الزمان يسمح بمثله أو ما قرب منه. ما استطعناش في تفسير يطلع زي كده ولا حتى حاجة قريبة من كده. فلما نظرنا في ذلك التفسير تبين لنا هتقول إن هو الكلام على الفلاسفة والمتكلمة، تبين لنا حسن قصد منشئه أو منشئه وسلامة عقيدته. لازم تكون منصف، التفسير كله ماشي على عقيدة سليمة، لا ترى القذاء في عين أخيك. قال وتبين لنا حسن قصد منشئه وسلامة عقيدته. وأنه البشبينة في الكتابة مطموطة على ما عليه السلف الكرام، فزاد اشتياق التائق وتضاعفت رغبته. كل اللي بيتوق لجابتك ازداد شوقه اكثر ورغبته اكثر. ولما رأينا ما من الله به عليكم من التحقيق وسعة الاطلاع، وعرفنا تمكنكم من الآلات، آلات طلب العلم والتحقيق فيه، وكانت نونية ابن القيم المثناة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية بين أيدينا. كتاب الكافية الشافية ابن القيم، ولنا بها عناية ولكن أفهامنا قاصرة. بالسبب بيعجبنا وبنهتم به لكن عقلنا على قدنا. ولكن أفهامنا قاصرة وبضاعتنا مجاة من أبواب العلم جملة، احنا عندناش أبواب العلم خالص. غلب على الظن أنك تقدر على ذلك، انك تقدر على شرح الكلام ده. لما شفنا ساعة علمك واطلاعك فكأنه بيطلب منه ان هو ايه يشرح، ده طلب هو كان نفسه يطلب منه معايا بتاعة اطلاعه. يعني شوف هذه المقدمات دي كلها يا اخوانا عشان في النهاية يقول كلمة كده اللي هو عايز يقولها. تفعل ذلك يكن من مكاتب الاجور انك تشرح النونية بتاعة ابن القيم. ولنا مقصد رابع مهم، وهو ان هذا التفسير وقفت فيه على مواضع تحتاج إلى تحقيق، وظننت أن لذلك سببين. أحدهما يقول في أماكن محتاجة لذي التحقيق، مش مواضع غلط أو مواضع جانبة فيها الصواب، لا 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 فيش كلام ده، حتى بس محتاجة مزيد تحقيق مزيد إيضاح. ولعل السبب، شوف يعني رغم الكلمة خفيفة ولعل السبب يرجع أو الأمر يرجع إلى سببين، إحداهما أو أحدهما أنه لم يحصل منكم إمعان نظر في هذا الكتاب بعد إتمامه، والغالب على من صنف الكتب كثرة ترداده وإبقائه في يده سنين يبديه ويعيده. يقول لي بقال الكتاب يقعد يعيد في سنة واثنين وثلاثة واربعة، لكن بساعة علمك وطلاع طلعته بسرعة انت لانك ما عادش نظر فيه. يمكن كل ده يمكن، شوف الأدب يا اخوانا. ولعل الأصحاب بيطلبوا العلم منه عاجلوك بتلقيه قبل ذلك. عم الشيخ عزيز كتاب في التفسير، عم الشيخ لغاية لما طلع كتاب في التفسير وطلع فيه الأشياء اللي ما تحقش حقاق. والثاني، السبب الثاني، أن ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة. شوف عايز المولاد يقول له، المولاد المطلوب منه أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. مطلوب من الشيخ حماد أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، لازم يقول له إيه المواضع، ولازم يقول له إيه المقصد بتاعه أن فيها جزء من كلام المتكلمة. لكن يقوله له إزاي؟ لازم يقعد يفكر. أنا متخيل الشيخ حماد قاعد الليل كله يفكر يوصله دي إزاي مع بقاء الأخوة في الله، كيف يبلغه أن هذا منكر بطريقة غير منكرة. فليكن أمرك بالمعروف من المعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. ولعلك أو ظاهر الصنيع أنك أحسنت الظن ببعض المتكلمة وأخذت من عباراتهم بعضا بلفظه وبعضا بمعناه، فدخل عليك شيء من ذلك. وأنا اجترأت عليك وإن كان مثلي، شوف بعد ما قال كلمتين خفاف لطاف ليهم مقدمة صفحتين، ولعل أنا اجترأت عليك وإن كان مثلي لا ينبغي له ذلك، لأنه غلب على ظني إصغاؤك إلى التنبيه، ولأن من أخلاق أئمة الدين قبول التنبيه والمذاكرة وعدم التكبر وإن كان القائل غير أهل. حتى لو كان واحد زني وغير أهل ذلك، أهل العلم بيقبل كلامه. ولأنه بلغني عن بعض من اجتمع بك أنك تحب الاجتماع بأهل العلم وتحرص على ذلك وتقبل العلم ولو ممن هو دونك بكثير، فرجوت أن ذلك عنوان توفيق جعلك الله كذلك وخيرا من ذلك. ولسه الرسالة طويلة، لكن شوفوا الجزئية اللي تكلم فيها يا أخوانا. أنت محتاج أن تداري الناس، محتاج إلى المداراة في دعوتك إلى الله، مش المداهنة. المداهنة تنازل عن الدين لأجل الدنيا، لكن المداراة أن تبذل الدنيا لأجل الدين، بأبسط عبارة للفرق بين الاثنين. ودوا لو تدهن فيدهنون، يعني تفرط في بعض من الدين وتسيب حتة دي من الدين ويساومون على ديننا أن احنا نسيب جزئيات من الدين. لا، نحن لا ندهن في الدين، الدين كله لله. احنا ممكن نداري لكن نداهن لا. يعني نداري يعني نبذل لكم الدنيا لأجل أن تدخلوا في الدين. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طرق الرجل وكان بئس الرجل، فطرق فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ قال فلان. قال بئس أخ العشيرة. يقول لهم ده أني الواحد في القبيلة دي أسوأ واحد. يقول عائشة رضي الله عنها وزوجها، فلما دخل الرجل بذل له النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وانبسط له. دي مش مداهنة، هو الابتسامة أو المال في دنيا ولا دين؟ دنيا. فبيبذل له الدنيا لأجل أن يدخله في ليه؟ لما يأتي أبو سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم يعطيه غنما بين جبلين، بذله إيه؟ دنيا، مش بيداهنه. ما ادالوش غنم بين جبلين علشان يديله مصلحة شخصية أو عشان يترك شيء من الدين، لا، اسمها مداهنة. لكن اداله غنم بين جبلين عشان يحب الإسلام ويدخل في الإسلام عشان يألف قلبه. احنا محتاجين الى مداراة الناس، واللي نفسه يا اخوانا مقبلة على الدنيا يستحيل ان يداري الناس. شوف هو عايز في كل معاملة حتى في دعوته عايز ياخد مغنم من الناس. انا كسبت ايه من الموضوع ده في الدنيا؟ ولهذا تجد في القرآن تكررت عبارة قل ما اسألكم عليه من ايه؟ من اجر. تتكرر العبارة دي عن الانبياء عشان الدعاء قوى تماما، مليش اي غرض غير ان هذا يحب الدين ويدخل في الاسلام. ابذل له كل شيء، مش لان هيقول علي حاجه، لا، عشان هو يدخل في الدين. دي اسمها ايه؟ مداراه. مداراه، والمداراه من الدين. مدارتك لمن تدعوه، مدارات الزوجه لزوجها، دي كلها المداراة دي انك تبذل لأجل ان يدخل امامك في علاقة حسنة معك. بس بتبذل دنيا مش بتبذل دين، لكن لو بذلت دين صارت ايه؟ مداهنة. اخر حاجة حتى لا اطيل عليكم اخوانا، الصور السيئة اللي بنراها من بعض الاخوة والاخوات في الدعوة الله سبحانه وتعالى من عدم الرزق ينبغي ان تنعدم بيننا، لانها تصد الناس عن الدين فضولا. دخلت امرأة على غير الجادة وعلى غير الالتزام باللباس الشرعي في مسجد الاخوات، انتقف واحدة من الاخوات وتنكر عليها اللي مش ملتزمة بالشرع وبالدين ما تجيش هنا، ده كده فضول خلاص، دي مش هتيجي المسجد التاني الا ان شاء الله. ان يبقى انسان موجود في المسجد، لو واحد جاب ابنه يا سيدي ما عادش يجيب ابنه، طب ما عرفش نصلي. وكيف وكان الاطفال موجودين في المسجد ايام النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان يشيلهم على عاتقه صلى الله عليه وسلم وهو الامام، امام صلاه وامام الامه كلها والدنيا، ويركع ويسجد ويشيل ويحط ويطول السجود وخلف الصحابه رضي الله عنهم عشان يرتحلوا الحسن والحسين. هذه صور اخوانا احنا بنستهين بها، لكن طفل او مجموعه اطفال ممكن يبقوا عمرهم كلهم في صدود عن المسجد بسبب غلظتك في هذا القول. فلنحذر، فان العبد قد يتكلم بالكلمه تهوي به في النار 70 خريفا، كلمه هو لا يلقي لها بال، وعين لو بكلم عين اكلمت حاجه ولا قلت حاجه، لكن الكلمه دي دخله في النار ويهوي في جهنم 70 خريفا، لان ممكن الولد ده بعد كده يستحيل عليه الالتزام والدخول في الدين من يوم ما سمع منك هذه الغلظه وهذه الطريقه. الرزق. اخر نقطه وهي من النقاط المهمه حتى يعني يتزن الامر حتى لا يكون هناك لين ورفق الى درجه الامور تحتاج الى شده وغلظه يبقى احنا فيها رفق ولين. هذا من الجهل. اسمع لهذه المقوله، قال سفيان الثوري: تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد. قال: أن تضع الأمور في مواضعها، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والصوت في موضعه. عشان ما تدهنش اليهود، ما تدهنش أعداء الدين، ما تدهنش غيرهم من الفسق والظالمين. في فرق يا أخوان، تضع الشدة في موضعها وتضع الرزق في ايه؟ في موضعه. وهذه إشارة إلى أنه لا بد من نزج الغلظة باللين والفظاظة بالرزق، حتى لو هتغلظ وتقسو تكون ايه؟ برزق. ازاي؟ قال: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. في أماكن لازم يوضع فيها السيف، لما تيجي تحط فيها ورده وتجيب فيها ندى يبقى انت بوظت الدنيا. وفي مواضع لا تاتي الا برفق، لما تيجي تاخدها بالسيف يبقى انت قطعت وافسدت الدنيا. يقصد يقول: لا بد من التفريق بين الايه؟ الموضعين. هو فصل فيها اكثر بكلمه اخرى تتضح، لان لعل الامر يكون اختلط الان في ذهن البعض. النبي صلى الله عليه وسلم فرق في سلوكه بين الرفق وبين الغضب لله، بين الرفق وبين الغضب لله. الحديث اللي ذكرناه منذ قليل لما أطال معاذ بجبل وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: يا الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجد. وفي حديث عائشة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر وجدها سفرت سهو لها بقرام في تماثيل، النبي عمل إيه؟ هتفه وتلون لونه أو تغير وجهه وتلون وجهه، وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. غضب النبي ليه؟ انتهك حد من حدود الله. مش نقول رسول الله ارفق الرفق في هذا الموقف، لا، ده موقف هو غضب فيه لله، لا يتعارض أبدا أنه غضب إنه يكون رفيق. أما علمت أن أصحاب هذه التصاويش، أنا علمت أن أصحاب ده أسلوب في إيه؟ ده أسلوب في رفق، رغم أنه غضبان وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وتلون. هو ده معنى يا أخوانا أن يكون الرفق في الإيه؟ في الغضب. يبقى غضب لله لكنه كان رفيق في القول. ف فرأت التلاوة ورأى الغضب وين انت حطاه وايه التماثيل دي يم العيال انت مش عارف ان الكلام ده حرام انت مش عارف ان الرسول حصل منه كذا وكذا ده انا اقول عليك ملتزمة وانت المتدينة وانت اللي ما شاء الله يوم ما عملت كذا نهيتيني تيجي انت تعملي رفقت رغم ان انا ايه غضبان لله. قال هنا الشيخ خالد ابن عثمان السبت قال مقولة جميلة جدا يعني كنت عايز اشرحها بس لازم اقولها بألفاظ عشان تصل. قال فالحاصل ان الانسان قد يرفق اشد الرفق وهو يمتلئ باشد الغضب. خلي بالكم كما انه قد يعنف من دون حصول الغضب في الناس وهذا معلوم يكفي التنبيه عليه. يغضب يبقى جواه غضبان جدا لكنه ايه ها؟ ولا تحتبن او اذا رايت اذناب الليث بارزه فلا تحتبن الليث يبتسم. هو بيبتسم وكل حاجه لكن جواه مليان ايه غضب لكنه رفيق وبيبتسم ومستمر. خلي بالكم والعكس صحيح. واحد ممكن يعمل يزعق ويشفط وينظر وانت عملت وانت سويت ومتضايق ان زوجته ظهر وجهها او ظهرت اليها وجواه ما فيش غضب لله. خلي بالكم يبقى هو لا رفق ولا تحرك في قلبه غضب ايه لله. قد تكون لدوافع اخرى تماما قد تكون لدوافع اخرى مختلفه تماما فغضبه هنا لم يكن لله. هو عايز يسمع فلان انه بيغضب لما يلاقي زوجته كذا مثلا او عايز لله انه راجل وكلمته لازم تتنفذ تفهمين ازاي يا اخوانا. فده هتلاقوه غضبان ومحمر ومزرق والدنيا كلها مقلوبه عنده وهو في الحقيقه ما فيش رفق ولا في حاجه خالص لان ما عندوش غرض ولا مقصد لله. امور النوايا دي يا اخوانا مهمه جدا ولو عندك نيه صادقه هتلاقي غضبك يكون لله واسلوبك هيكون برفق. اللي هيضبط الكلام ده ضبط النيه مع اتباع السنه. حطوه نص بعينك هتنفذ غضبت فعلا انك بتحب الدين وغضبت لله وهتبتدي الرسول صلى الله عليه وسلم كان رفيق ويحب الرفق ها ورفق بهؤلاء ورفق بهؤلاء وضربنا الامثله الكثير. هتمسك نفسك وتبدا تدعو الى الرفق. فاذا اراد الله باهل بيت خيرا دلهم على هذا رجل فقير أريد به خيرا. واضح قلنا. من ذلك أيضا مما يبين النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله عز وجل لما جاءوا في أمر المرأة المخزومية وأسامة جاء ليشفع في حد من حدود الله. أسامة ده رضي الله عنه بالنسبة للنبي إيه وابنه حبه وابنه حبه أسامة بن زيد بن حارث لدرجة من حب النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه تبنى زيد بن حارثة أبو أسامة حتى نزل النهي عن ذلك وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. تشفع في حد من حدود الله يا أسامة. وخلي بالكم من يا أسامة وهو غضبان. خلي بالكم من نداء بالاسم وهو غضبان. ده اللي بنسميه إخوانا الغضب مع الايه مع الرفق. المستمع حتى الولد الصغير بيبلغ المعنى ده ليبلغوا معنى ان اب سائر وغضبان. بيبلغ صديقه او اللي بتدعوه انك سائر وغضبان وخلاص وانك باين سائر وغضبان وبتحبه ومتضايق عشانه عايز تنقذه من النار. فاهمين ازاي يا اخوانا؟ ارجو انها تكون وصلت. لو وصلت هتظهر في السلوك. فلابد ان نقبل على الناس بحب شديد لهم. ايه اللي يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويدخل عليه علي بن ابي طالب ويقول وفاطمه رضي الله عنها ويقول صنفان من اهل النار لم ارهما قط. بيعيط ويبكي صلى الله عليه وسلم عشان في صنفين من امته هيدخلوا النار وهو ما شافهمش لسه هيجوا في الزمان اللي بعده بكثير. سبحان الله للمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا بلغت الدعوه القلوب يا اخوان ولهذا بلغ الدين الى الناس ولهذا دخل الناس في دين الله افواجا. ولهذا دعوة نفسي ولكم في هذه الليلة وفي هذا الدرس الرفق. واعلم أن حظك من الخير هو حظك من الرفق ومن حصل له الرفق فقد جمع الخير. وبقدر ما تترك من الرزق بقدر ما تترك من الخير. ضابط الأمر في الفرق بين الرزق والغضب لله: الأصل عندك رزق، الأصل عندك إيه؟ الرزق. لا تغضب إلا إذا تيقنت أو شبه تيقنت أن الغضب هنا والشدة تأتي بنتائج إيجابية. عندك شك في ذلك فالأصل عندنا إيه؟ الرزق. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.